الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره العلمان الشيخ الأنصاري رحمه الله والمحقق الخراساني في استصحاب حكم المخصص، ذكرنا بأن العام له إطلاق وله استمرار يدل على الاستمرار، له ظرفية يدل على استمرار الحكم، وله إطلاق زماني يشمل جميع الأفراد على نحو القيدية، مفردية في البين. فتارة يؤخذ الزمان في العام على نحو الظرفية بمعنى استمرار الحكم، وتارة يؤخذ على نحو التفريد والإفراد بمعنى أنه يلحظ قطعات الزمان، كل قطعة قطعة خاصة، وكل جزء من أجزاء الزمان ملحوظة في ذلك العام. فالأول يسمى الزمان في العام ظرفا لاستمرار الحكم، لوحظ الزمان وحدة اتصالية وقطعة واحدة. وفي الثاني لوحظ الزمان قطعات متعددة وآنات متعددة متكثرة وحكم عليها. فالأول ظرف والثاني قيد، مفردية اصطلح عليه بالعام الإفرادي. هذا ما ذكرنا. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أن العام إذا كان عاما ظرف الزمان في العام ظرفا لاستمرار الحكم وورد عليه التخصيص، لا يمكن لنا التمسك بالعام حينئذ في غير مورد التخصيص، لأن الزمان لوحظ له وحدة اتصالية، مجموع آنات الزمان لوحظت على نحو أنها قطعة واحدة. فإذا ورد عليها التخصيص في زمن معين يسقط العام عن ظهور حينئذ، فلا يبقى مجال للتمسك بالعام، ولكنه للاستصحاب فيه مجال فنرجع فيه إلى الاستصحاب. وأما إذا كان الزمان على نحو التفريد في العام، فإنه إذا خرج قطعة من ذلك العام بالتخصيص يصح لنا التمسك بالعام في القطع الأخرى وفي الأجزاء الزمانية الأخرى. هذا ماذا؟ فلا يمكن لنا الرجوع إلى الاستصحاب لما عرفتم وسيأتي من أنه لا مجال للرجوع إلى الأصول العملية إذا كان هناك أصل لفظي ودليل اجتهادي في البين وإصالة العموم محكم في المقام. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، بلا فرق بين أن يكون الزمان والخاص حادثا بحدوث العام ومتحققا مع العام، أم كان الخاص قد ورد بعد زمان العام، أي كان وروده وحدوثه بعد حدوث العام. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري. ففي القسم الأول يصح لنا التمسك بالاستصحاب، وفي القسم الثاني لا يصح لنا التمسك بالاستصحاب، فنرجع إلى إصالة العمومي. ولكن المحقق الخراساني وافق الشيخ الأنصاري في أصل تقسيم العام إلى قسمين، عام إفرادي بمعنى أخذ الزمان قيدا فيه، وعام على نحو الظرفية بمعنى استمرار الحكم. وافق على هذا التقسيم إلا أنه خالفه في إطلاق الحكمين، فقال بأنه في القسم الأول الذي قال للشيخ الأنصاري أنه يمكن لنا الرجوع إلى الاستصحاب بلا إشكال ومانع في البين بعد سقوط إصالة العموم، نرجع إلى استصحاب حكم المخصص، حينئذ قال ليس الأمر على عمومه، فإنه إذا كان العام قد حدث بحدوثه بعد، كان الخاص قد حدث بعد العام. كلام الشيخ الأنصاري صحيح، أن العام انعقد له ظهور ثم ورد عليه تخصيص وكان الزمان ظرفا في ذلك العام، ورد عليه التخصيص، انفصمت عرى هذه الوحدة حينئذ لا يصح لنا التمسك في غير مورد التخصيص. حينئذ كلام الشيخ صحيح، نرجع إلى الاستصحاب ولا إشكال في جريان الاستصحابي. وأما إذا كان الخاص قد حدث بحدوث العام كما في قولهم البيعان بالخيار، فحينئذ لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب، بل العام باق على عمومه وإصالة العموم محكمون. ولذلك الآية الشريفة أوفوا بالعقود والبيعان بالخيار، أنه ما دام في المجلس يثبت لهما خيار المجلس، وأما إذا خرج عن ذلك المجلس نرجع إلى عموم العام ولا يصح لنا رجوع إلى استصحاب حكم خاص. هذا ما ذكره المحقق الخراساني في القسم الأول. وأما في القسم الثاني، فيما إذا كان الزمان قيدا في ذلك العام مفردا لذلك الزمان، بمعنى لحاظ الزمان قطع متعددة وآنات متكثرة، لوحظ كل قطعة كل آن حكم مستقل له، حينئذ قال كلام الشيخ رحمه الله صحيح، فيما إذا كان الزمان ظرفا في الخاص حينئذ يمكن لنا الرجوع إلى الاستصحاب، لا يمكن لنا الرجوع إلى الاستصحاب فإن عموم العام محكم ولا يصح لنا الرجوع إلى الأصل العملي مع وجود أصل لفظي في البين. أما إذا كان الزمان في الخاص مفردا لا أن يكون ظرفا، حينئذ لا يصح لنا الرجوع إلى أصالة العموم. فخالف الشيخ الأنصاري في هذه النقطة، الشيخ حكم على نحو العموم في القسم الثاني، وما إذا كان الزمان مأخوذا على نحو القيدية لا يصح لنا الرجوع إلى الاستصحاب مع وجود إصالة العموم. أما المحقق الخراساني فصل بينما إذا كان الظرف في الخاص، فإذا كان الزمان في الخاص ظرفا فحينئذ لا يصح لنا الرجوع إلى عموم إلى الاستصحاب، فنرجع إلى أصالة العموم. أما إذا كان الزمان في الخاص مفردا ومأخوذا فيه على نحو القيدية فلا يصح لنا الرجوع إلى إصالة العموم، بل المرجع استصحاب الحكم. هذا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. اعتبروا كلام المحقق الخراساني ردا على الشيخ الأنصاري، وفي الحقيقة أنما يتفقان على شيء واحد، وهو أنه إذا كان الزمان قد أخذ في العام على نحو القيدية والتفريد لا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب، إصالة العموم محكم. تخصيص ورد وخاص ورد في مورد في قطعة من قطعات الزمان، حينئذ هذا خرج. في غير ذلك المورد الذي ورد التخصيص خاص عليه نرجع إلى صالة العموم، حينئذ لا يبقى مجال للرجوع إلى صالة الاستصحاب. هما يتفقان على هذا الأمر، إلا أن الكلام فيه عندهما اختلاف من جهة. فالأقسام ثلاثة أو أكثر كما سيأتي. تارة يكون الزمان في العام والخاص كلاهما ظرف مأخوذ على نحو الظرفية، وأخرى يكون الزمان في العام على نحو القيدية وفي الخاص على نحو الظرفية، وثالثة عكس ذلك، بأن يكون الزمان في العام على نحو الظرفية قيدية وفي الخاص على نحو الظرفية. القسمين الأخيرين تقدم الكلام فيهما في بحث استصحاب الزمان والزمانيات. هناك ذكرنا بأنه هل الاستصحاب يجري في المتدرجات في الوجود كالزمان والزمانيات أو لا، ذكرنا الكلام هناك مفصلا. إنما الكلام في هذا القسم هو القسم الأول، ما إذا كان الزمان مأخوذا في العام على نحو الظرفية وفي الخاص أيضا مأخوذ على نحو الظرفية. هنا الكلام بين العلمين هنا يأتي، في هذا القسم فقط. أما القسم الثاني والقسم الثالث تقدم الكلام فيهما في بحث الزمان استصحاب الزماني هذا ما. فكلام الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى بأنه أن في الظرفية أن الزمان قد أخذ قطعة واحدة والحكم ثابت على نحوها على هذه القطعة حينئذ، فإذا ورد خاص وتخصيص بالنسبة إلى زمان معين وقطعة منه سقط ظهور العموم حينئذ، فلا يبقى لنا مجال للتمسك بإصالة العموم في غير ذلك الزمان، في غير ذلك الزمان الخاص، باعتبار أنه هنا العام إنما كان له ظهور في ثبوت حكم على مجموع الزمان بما هو مجموع قطعة واحدة، تخصص هذا العام في قطعة من ذلك الزمان سقط ظهوره حينئذ بالنسبة إلى بقية أجزاء الزمان لا يبقى له ظهور حتى نتمسك به. فليس المقام في الشك بالنسبة إلى التخصيص أو أن العام قد خصص أكثر من ذلك حتى نرجع إلى أصالة العموم، إذ أنكم عرفتم في بحث العام والخاص إنما نرجع إلى أصالة العموم فيما إذا كان شك في التخصيص أن هذا الفرد قد دخل خرج من مورد العام أو لا، نرجع إلى أصالة العموم. أما إذا علمنا بخروجه لا معنى لأن نقول بأن هذا تخصيص زائد فنرجع إلى أصالة العموم المفروض في المقام من هذا القبيل. وأما المحقق الخراساني رحمه الله ذهب بأن العام له دلالتان، دلالة على ثبوت الحكم على نحو الموجبة الجزئية، دلالة على استمرار هذا الحكم. بالنسبة إلى الدلالة الأولى قد ثبت الحكم على نحو الموجبة الجزئية إلى ما قبل زمان التخصيص ثبت الحكم، وبعد زمان التخصيص انتبه هذا الحكم. هذا بالنسبة إلى الدلالة الأولى وهو ثبوت الحكم على نحو الموجبة الجزئية ثابت لا إشكال فيه. وأما الدلالة الثانية وهو استمرار هذا الحكم إنما ورد تخصيص بالنسبة إليه، فحينئذ سقط هذا الاستمرار بورود التخصيص عليه، فلا يمكن لنا التمسك بالعام في استمرار هذا الحكم، ظهور العام سقط حينئذ، فلا يبقى لنا للرجوع إلى إصالة العموم في دلالته على استمرار هذا الحكم. بعبارة أخرى هذا ما ذكره في الكفاية، ولكن ذكر في حاشيته على الرسائل قال بأنه العام تكفل حكما واحدا ليس أكثر من ذلك، حكم واحد مستمر إذا ورد تخصيص على ذلك العام إثبات هذا الحكم في غير مورد الخاص أي بعد زمان التخصيص إنما هو إثبات حكم آخر، والعام لا يتكفل هذا الحكم وإنما تكفل حكما واحدا مستمرا المفروض ورد التخصيص عليه، ففي غير زمان التخصيص لا يمكن أن نثبت حكما في غير زمان التخصيص لأن العام تكفل حكما واحدا ولم يتكفل حكمين. هذا ما ذكره المحقق الخراساني. اعتبروا كلامه هذا ردا على الشيخ الأنصاري، ولكن حق الواقع ليس الأمر كذلك. كلا العلمين يذهبان إلى أنه العام إذا أخذ الزمان ظرفا فيه وورد التخصيص عليه يسقط إصالة العموم حينئذ في غير مورد زمان التخصيص، لا يمكن لنا التمسك إلى بإصالة العموم لسقوط ظهور العام عن ظهوره في غير زمان التخصيص. قبل زمان التخصيص كان له ظهور تام، بعد ورود التخصيص وخروج قطعة زمانية من ذلك العام بعد زمان التخصيص لا يبقى له ظهور حتى يتمسك به. هذا واضح، كلا العلمين يذهبان إلى هذا الأمر، إلا أنه قد يقال بأنه الشيخ الأنصاري يذهب إلى أنه العام يدل على الحكم الثابت، والمحقق الخراساني يرى بوحدة الحكم واستمراره. هذا إذا جعلنا الفرق بينهما من هذه الجهة، ربما كما ذكره بعض الأعلام، ولكنه ليس بأصل في هذا الأمر، فكلا العلمين يرجعان إلى محور واحد وإن اختلف التعبيران في بيان مقصودهما. هذا ما ذكره العلماء، إلا أن المحقق الإصبهاني رحمه الله استشكل على العلمين وقال بأن العام له جهتان، جهة عموم وجهة إطلاق. الجهة الأولى يثبت الحكم على الأفراد، أن كل فرد يدخل تحت هذا العام يشمله هذا الحكم، فحينئذ هذا جهة العموم على نحو الجملة والإجمال. فإذا كان لم يرد تخصيص، كل الأفراد داخلة تحت هذا الحكم، وإذا ورد التخصيص حينئذ يسقط العام بالنسبة إلى البقية، هذا صحيح بالنسبة إلى ذلك المورد يسقط قطعا. وأما من جهة الإطلاق فإن إطلاق ذلك الدليل يدل على استمرار ذلك الحكم وثبات ذلك الحكم في طول الزمان، فمن جهة العموم يثبت الحكم لجميع الأفراد في الجملة فيه، ومن جهة الإطلاق إنما يثبت باستمرار هذا الحكم الثابت حينئذ. هاتان الجهتان في كل عام موجود، فمن الجهة الأولى يثبت حكما بالنسبة إلى الأفراد، فإذا ورد خاص أن هذا الخاص يخصص ذلك العام في ذلك المورد، فإذا أردنا أن نتمسك في العام في غير مورد الخاص لا يكون هنا تخصيص زائد حتى نرجع فيه، نشك في التخصيص الزائد نرجع إلى أصالة العموم. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية، إطلاق ذلك الحكم، ذلك الحكم يدل على استمرار ذلك الحكم طول الزمان. هذا الحكم الإطلاق إذا ورد عليه تقييد في قطعة زمانية يمكن لنا التمسك بذلك الإطلاق في غير ذلك المورد الخاص، إذ أن هذا الإطلاق كسائر الإطلاقات، كل إطلاق ورد في أي مورد إذا ورد عليه تقييد ذلك المورد الذي قيد يخرج عن تحت ذلك الإطلاق، وأما في غير ذلك المورد نرجع إلى ذلك الإطلاق حينئذ. في المقام من هذا القبيل، إذ الإطلاق في المقام طبيعية ومأخوذ فيها الوحدة الطبيعية لا الوحدة الشخصية، حتى نقول بأن هذا الإطلاق سقط بورود التقييد عليه، فللإطلاق وحدة طبيعية إذا خرج فرد بالتقييد عن ذلك العام تبقى الوحدة الطبيعية بالنسبة إلى سائر الأفراد كسائر المطلقات. فحينئذ بالنسبة إلى الإطلاق، إطلاق الزماني نأخذ به ونقول بثبوت الحكم في غير مورد التخصيص. فما ذكره العلمان من أنه لا يمكن لنا الرجوع إلى العام هذا غير تام، إذا قلنا بأن لهذا العام له إطلاق زماني تقيد هذا الإطلاق الزماني بمورد، نرجع إلى الإطلاق أيضا في غير ذلك المورد الذي قيد ولا إشكال فيه كسائر الإطلاقات. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني، إلا أنه قال قد يقال بأن الإطلاق في المقام يختلف عن سائر الإطلاقات من جهتين. سائر الإطلاقات حكمه واضح، ورد إطلاق وثبت إطلاق بمقدمات الحكمة وورد تقييد على ذلك الإطلاق في ذلك المورد الذي ورد التقييد فيه يسقط الإطلاق في غير ذلك المورد، نتمسك بالإطلاق حينئذ. إلا أن الإطلاق في المقام يختلف عن سائر الإطلاقات من جهتين، الجهة الأولى من أن الزمان قد أخذ في المقام وحدة استمرارية لا قطعات قطعات، إذ لو لوحظ الزمان في هذا الإطلاق على نحو القطعات خرج عن مفروض كلامنا أن الزمان أخذ على نحو الظرفية لا أن أخذ على نحو التفريد والتقييد. فالزمان في المكان له وحدة استمرارية، هذه الوحدة الاستمرارية إذا انفصمت بورود التقييد عليه لا يبقى مجال للتمسك بالإطلاق في غير المورد الخاص. ولم يلحظ الزمان على نحو التفريد وعلى أنها قطع متعددة حتى نقول بأنه إذا سقط الإطلاق في واحدة من هذه القطعات يبقى الإطلاق في سائر القطعات، إذ لو فرضنا ذلك خرج عن مفروض كلامنا، بينما سائر المطلقات يصح حينئذ ولا إشكال فيه. هذا من هذه الناحية. سائر المطلقات فيها جهات عرضية كالإيمان والكفر والعلم والجهل والذكورة والأنوثة بالنسبة إلى الرقبة، فيلاحظ المولى الرقبة طبيعي الرقبة فيحكم أعتق رقبة، لاحظ هذه الجهات العرضية فحكم بعتق الرقبة، نقول بأنه مطلق يشمل جميع أقسام الرقبة، هذا صحيح. أما في المقام فليست فيها جهات عرضية، إنما هو زمان واحد مستمر، وليست فيها قطعات وجهات عرضية، إذ لو لوحظ الجهات فيها لخرج عن مفروض كلامنا، فحينئذ اختلف الإطلاق في المقام عن سائر الإطلاقات. إلا أنه أجاب عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أن الإطلاق تارة يؤخذ على نحو الإهمال، وأخرى يؤخذ على نحو التقييد، وتارة يؤخذ على نحو العام بحيث يشمل على كل يشمل جميع الأجزاء أو القطعات. فالإطلاق في كل مورد لا يخلو عن هذه الثلاث، إما أن يكون مهمل قد أخذه المولى على نحو الإهمال، أو أخذ على نحو التقييد، أو أخذ على نحو السريان حينئذ والشمول. أما القسم الأول وهو على نحو الإهمال فهو باطل ومستحيل أن يكون في مقام الثبوت أن يؤخذ الإطلاق على نحو الإهمال، كما تقدم في بحث الإطلاق، الإطلاق في مقام الثبوت ليس على نحو الإهمال، مستحيل أن يكون كذلك. وإن أخذ على نحو التقييد فمعناه خروج عن مفروض كلامنا، معنى التقييد يعني أخذ الزمان على نحو القطع وآنات متعددة، وقد ذكرنا أن هذا بمعنى التفريد وليس بمعنى الظرفية، خرج عن مفروض كلامنا. فيتعين الثالث وهو أن يكون بمعنى السريان والشمول، بمعنى أن المولى قد أخذ هذه الجهات العرضية، قد أخذ ونظر إلى هذه القطع المتعددة، حكم على هذه القطع المتعددة حينئذ، لكن لا بشرط، ما لا نحو لا بشرط، لا على أنه أخذه على نحو بشرط شيء أو بشرط لا، بل أخذ هذه القطع على نحو لا بشرطية، لا أن يكون بنحو بشرط شيء أو بشرط لا، حينئذ هذا بمعنى السريان والشمول صحيح في المقام من هذا القبيل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه خلاف في الإطلاق، هل الإطلاق هو جمع بين هذه الجهات العرضية ولحاظ هذه الجهات العرضية وإثبات حكم لكل هذه الجهات، فيلحظ المولى الإيمان والكفر والعلم والجهل والذكورة والأنوثة، ثم يحكم على نحو هذا العموم، يحكم بعد رقبة يلاحظ ذلك، فجمع لهذه الجهات. أو أن الإطلاق ليس جمع، إنما هو تفريق وإفراغ عن هذه الجهات، ليس أنه يجمع المولى هذه الجهات في ذهنه ويلاحظ هذه الجهات ويحكم على هذه الجهات على كل واحد واحدة. أو أنه لا تفريق هذا الجمع، أنه لا يلاحظ هذه، وإنما ينظر الطبيعة بما هي طبيعة ويحكمه ويترتب الحكم على نحو الطبيعة. كلام المستشكل إنما نظر إلى جهة أن الإطلاق جمع المتفرقات، بينما المعروف المشهور في الإطلاق هو أن الحكم مأخوذ على نحو الطبيعة من دون ملاحظة هذه، فيثبت حكما على نحو الطبيعة لا أن يأخذ هذه الجهات في نظره ثم يثبت الحكم، فلو خرج فرد واحد لا يضر بالباقي، بل أنه أخذ على نحو الطبيعة بلحاظ هذه الطبيعة المنطبقة على هذه المتفرقات على هذه الجهات ويحكم الحكم حينئذ. وهذا لا يحتاج إلى أن نقول بأنه يسقط الإطلاق عن إطلاقه، فالإطلاق في المقام نكسائر المطلقات من هذه الجهة. الجهة الثانية سيأتي.